وادعاء بعض العلماء أنه كشف له حتى رآه قول لا دليل له، بل لا أصل له، ولا ينبغي فتح الباب في مثل هذه المسائل ولا ادعاء مثل هذه الأمور إلا بحجة من الكتاب أو السنة، ولا يجوز القول بدون علم في مثل هذا. وما ذكروه من الأحاديث ضعيف لا يعول عليه ولا تقوم بمثله حجة، فلذلك يقوى القول بجواز الصلاة على الميت الغائب، ولكن ينبغي المحافظة على السنة. فنقول يصلى على الميت الغائب على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يأذن الإمام العام ومن في حكمه، لأن الإمام العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه إلى الصحابة وأمرهم أن يصلوا عليه، فقال فصلوا عليه، كما في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر من له ولاية عامة أو فوض من مثله يأمر، فإنه حينئذ تشرع الصلاة على الميت الغائب. الشرط الثاني أن يكون هذا الميت الغائب له فضل على المسلمين، كالعلماء الذين لهم فضل عظيم ونحوهم ممن لهم فضل على الإسلام، فإنه يشرع أن يصلى عليهم صلاة الغائب لمكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وهذا موجود في النجاشي رحمه الله. والأمر الثالث أما آحاد الناس فإنه لا تشرع الصلاة عليهم، فإنه من الأخطاء، فإن التوسع في هذا لا شك أنه يخالف السنة، فإن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا في غير المدينة، ومنهم من مات وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، فلم يصل عليه صلاة الغائب، ففهمنا أن هذه السنة ليست مضطردة في كل أحد، وإنما هي في نوع خاص، فنخصها بالصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما يتناقله بعض الناس أن بعض الأئمة إذا جاءه بعض المصلين يخبره أن قريبا له مات في بلده، فيسأله أن يصلي عليه جمع الناس وصلى عليه صلاة الغائب، فهذا لا ينبغي فتح بابه على هذا الوجه، وإنما يخص بالصورة التي ذكرناها لما في ذلك من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين أحواله من كونه يصلي تارة ولا يصلي تارة. أما الحالة الثالثة التي يشرع فيها الصلاة على الميت الغائب، أن يموت هذا الميت في بلد ليست ببلد مسلمين، وليس فيها من المسلمين من يصلي عليه، فتشرع صلاة الميت الغائب عليه، لأن ذلك محتمل في قصة النجاشي، ولأننا مأمورون بالصلاة على الأموات، فمن هذا الوجه يشرع في مثل هذه الحالة أن يصلى على الميت الغائب. المسألة الأخيرة في قوله وكبر أربعا، أي كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربع تكبيرات، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز أنه إذا كبر أربعا قرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، وفي التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا عليه الصلاة والسلام كما حفظ دعاؤه المأثور: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وفي رواية: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وإن دعا بنحو هذا الدعاء لا حرج. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن التكبيرات يتشتمل على الدعاء والاستغفار فقط، وأنه لا تشرع قراءة الفاتحة. والصحيح الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة في صلاته على الميت، كما حفظ ذلك من عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة تسمى صلاة، فدخلت في هذا العموم من هذا الوجه. أما الدليل الثاني فحديث عبد الله بن عباس عند البخاري ورفعه لقراءتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع في الصلاة على الميت أن يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح، وإنما يقتصر في التكبيرة الأولى على الفاتحة. والسنة أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام الأولى، ثم بقية التكبيرات للعلماء فيها وجهان. فمذهب الحنفية والمالكية وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع أن المصلي على الجنازة لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه رفع يديه في الثلاث التكبيرات الباقية، ولأن الأصل عدم الحركة والرفع حتى يدل الدليل الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. فأمرنا بالسكون وعدم الحركة. ورفع اليدين في التكبيرات حركة، وليس فيها دليل مرفوع، فنبقى على هذا الأصل الذي دلت عليه السنة الصحيحة. القول الثاني: يشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات. وبهذا القول قال طائفة من السلف، وهو مذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع، واحتجوا بما صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات على الجنائز. قالوا: وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، فمن البعيد كل البعد. فمن البعيد عنه رضي الله عنه أن يحدث في الصلاة حركة زائدة دون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهذا هو الظن به رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قالوا إن هذا موقوف عن ابن عمر، ولكننا نعطي نكاد نجزم بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقوى القولين وأقربهما إلى السنة عدم رفع اليدين حتى يثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما قالوه عن ابن عمر محتمل للاجتهاد، ومحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مرفوعا لما سكت رضي الله عنه، لأن المعهود من الصحابة أنهم إذا رأوا فعلا أو رووا فعلا من أفعال العبادة أن يسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة سنة عنه عليه الصلاة والسلام. فالذي تميل إليه النفس أنه لا يرفع في التكبيرات الباقية، لكن ينبغي أن يتنبه طلاب العلم والعامة إلى أن هذه المسائل الخلافية لا إنكار فيها لاحتمال السنة لكلا الوجهين، فمن رفع يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وعلى هدي إن شاء الله، ومن ترك الرفع يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وسنة، وكل على خير، والله أعلم بأولى القولين بالصواب. وعند يديه يجتمع الخصوم وإليه المرجع والمآب، وإنما المقصود بيان الذي هو أقرب إلى السنة وأقوى دليلا. فالذي تميل إليه النفس ما قررناه من أن عدم الرفع أقوى لأنه لم يثبت ذلك الحديث الصحيح. ثم السنة في الإنسان إذا أدرك التكبيرات أن يقول هذه الأذكار التي أشرنا إليها من قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية والدعاء للميت بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثالثة، وأما التكبيرة الرابعة الثالثة فيسقط بعدها هنية، ثم بعد ذلك يسلم بعد هذه التكبيرة الرابعة الأخيرة، وليس فيها ذكر. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يشرع الدعاء فيها طردا للأصل من كون الصلاة قد شرعت للدعاء والترحم، ولا يحفظ في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وكبر أربعا، هذه العبارة فيها دليل على ما ذهب إليه عبد الله بن عمر، وقبله أبوه عمر بن الخطاب وأبو هريرة والبراء بن عازب، وهو مذهب الأوزاعي، وكذلك قال به الحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع، إلى أن السنة والأفضل أن يكبر على الميت أربع تكبيرات. وهذا هو القول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كبر على النجاشي أربع تكبيرات، وكذلك على غيره كما ثبتت بذلك الروايات الصحيحة. وأما الزيادة على الأربع فقد جاء أنه كبر خمس تكبيرات، رواها عبد الرحمن وأبي ليلى عن زيد بن أرقم في صلاته بالبصرة في صلاته بالكوفة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه، وصححه كذلك الترمذي وغيره من العلماء. فهذا يدل على جواز التكبيرة الخامسة، وكذلك التكبيرة وكبر ستا وسبعا، والتكبير ستا وسبعا محفوظ عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كبر على سهل ست تكبيرات، وكذلك كان يكبر على أهل بدر ست تكبيرات. هذا هو المحفوظ عن الصحابة رضوان الله عليهم، وحفظ عن علي رضي الله عنه وثر عنه أنه كبر سبع تكبيرات، ولكن ليس في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول بالاحتياط فيه أولى. ثم كذلك حفظ عنه أنه كبر 9 تكبيرات على شهداء أحد، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يكبر على الميت 9 تكبيرات، ولكن لما فعل هذا على شهداء أحد كالمودع لهم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه احتمل الخصوصية. لذلك فإن القول بالبقاء على الأربع أسلم وأحكم وأقوى دليلا وأقعد بالسنة وأقرب إليها، فالاقتصار عليه أولى وأحرى. وقد ناقض على هذا القول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من الدرس الماضي. يقول السائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1، رواه مسلم، فهل يدل ذلك على الاقتصار ب1؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في المجلس الماضي، وأن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 2 والـ4. وأما هذا الحديث فأقوى الأقوال في الجواب عنه أن مراد ابن عباس أنه كان يصلي بالطائفة الأولى 1 وبالطائفة الثانية 1، فهي 1 من جهة المتابعة له عليه الصلاة والسلام في الخوف. أن المصلين وراءه يصلون 1 واحدة، وليس المراد الاجتزاء والاكتفاء 1 واحدة. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة 2 فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فدل على أنها 2 ثابتتان لا يمكن الحكم بزوالها بنص محتمل. لذلك فإن هذا الحديث حمله على هذا الوجه الذي لا يعارض به النصوص أولى. ولكن لو صلت الطائفة 1 وانصرفت تتأول هذه السنة فلا حرج عليها، وهي متأولة لمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، وهو قول بعض السلف. الله تعالى أعلم.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم إنفاذ وصية الميت بأن ينقل جثمانه إلى منطقة أخرى ويصلى عليه هناك؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما ذاك، فإن الميت إذا مات في أرض فإنه يقبر في تلك الأرض التي مات فيها إذا كانت ديار المسلمين، ويصلى عليه فيها. وأما إذا كان بين قوم كافرين وخشي أنه يموت ولا يجد من يصلي عليه، وأوصى بالنقل إلى أقرب ديار المسلمين، وكان هذا النقل لا يتأخر فيه، فإنه تنفذ وصيته بعد موته اعتبارا للمصلحة الشرعية التي قلناها من الصلاة عليه. فهي وصية لها وجه، أن يموت بين قوم ليسوا على الإسلام ولا يجد من يصلي عليه، ويكون هناك ما هو قريب منه أو في حكم القريب، كأن ينقل في ساعات يسيرة إلى أقرب بلاد المسلمين، فلا حرج في تنفيذ وصية مثل هذا. أما طلب الدفن في الأماكن المفضلة والحرص عليها مع كونه قد مات في بلاد المسلمين، كأن يموت في بلد ما ويكون بلدا مسلما وبين قوم مسلمين، فيوصي بأن ينقل إلى المدينة أو ينقل إلى مكة، فهذا في الحقيقة ينبغي أو تميل النفس إلى عدم مشروعية الوصية على هذا الوجه، لما فيها من مخالفة السنة ومخالفة الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإصرار في تجهيز الجنائز، وكذلك عدم جواز حبس جيفة المسلم بين ظهران أهله. وقد بالغ بعض الناس خاصة في هذه الأزمنة فينقل ثم يجلس في المكان الذي نقل إليه حتى يأتي قرابته ويجتمعون، وقد يتأخر اليوم واليومين، بل قد يصل إلى 3 أيام كما وقع لبعضهم، ثم بعد ذلك يصلى عليه. فكل هذه الأمور خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان الصالح لا يضره أي أرض مات فيها، فأرض أخيار أم أرض فجار، والأرض لا تنفع الإنسان ولا تغني له من الله شيئا. لكن ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب من الموت في المدينة والدفن فيها، وهذا لمن مات في نفس المدينة ودفن فيها أو كان قريبا من المدينة. ولذلك حملت جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من ضاحية المدينة، فهذا يشرع فيه النقل. أما ما ذكرناه من الشف على بعض الأماكن فهذا لا ينبغي. فالأعجب ما نقل عن بعضهم أنه حمل جنازته وصلي عليه في جدة وصلي عليه في مكة ثم صلي عليه في المدينة وقبر في البقيع. هذا من التكلف ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فتح هذا الباب لتأخرت الجنائز، ولكان الإنسان يصلي على قريبه في أكثر من مسجد، فلا يفتح الباب للآراء والاجتهادات المصادمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الموفق يستكثر من الصالحات ويستبقي من الأعمال المباركات، ويبقي له بين الناس ذكرا حميدا يكون له خيرا إذا نزل هذه المنازل وكان من أهلها. والاشتغال بهذه الأمور لا يغني من الله شيئا، والله تعالى أثابكم
الله. وسائل يقول: هل يصلى على ميت غائب وأنت تعلم أن غيرك صلى عليه إذا توفرت فيه شروط الصلاة على الميت الغائب؟
نعم، هذا قلنا يتأتى على غلبة الظن من أن النجاشي معه قوم مسلمون، فيكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع صلاتهم مسوغة للصلاة بالشروط التي ذكرناها. والله تعالى
أثابكم الله. وهل هناك وقت محدد للصلاة على الميت الغائب؟
ظاهر هذا الحديث أن تكون الصلاة مقارنة بالوقت الذي توفي فيه، فإن قدر يتأتى تأخرها ولو بعد وفاته وقبره بيوم على القول بجواز الصلاة على الميت بعد قبره. بالله تعالى
أثابكم الله. وما هي العلامات التي يعرف بها الميت من الذي في غيبوبة؟ أثابكم الله.
هذه المسائل أشار إليها العلماء رحمهم الله المتقدمون، فقالوا إن الميت تتحل فيه أربطة وجهه وينخفض صدغه ويلين مارم أنفه وتكون عيناه زرقاوين، وهذه الأمارات ظنية. ولذلك قالوا من أصابته الغيبوبة وجب البقاء إلى غلبة الظن أو اليقين بموته. ولكن لما توفرت الأجهزة الحديثة والوسائل الحديثة فإنه ينبغي الرجوع إليها، ولا يجوز لأهل ميت أن يقدموا على الحكم بوفاة إنسان إلا بعد العلم بأمارات الموت أو يوجد الطبيب وأهل الخبرة. ولذلك لا يجوز الظن مع إمكان اليقين، فما دام أن الله قد رحم العباد بوجود هذه الآلات فينبغي الرجوع إلى الأطباء وأهل الخبرة. لكن مسألة موت الدماغ المسألة المعروفة والمشهورة بين الأطباء وهي موت السرير، أن يموت الشخص فيكون دماغه ميتا ولكن قلبه ينبض ولا تزال فيه الحركة، ولكن لا يتكلم ولا ينطق ولا يبصر ولا يتحرك، وليس فيه من حركة إلا دقات قلبه. فبعض الأطباء يجزم بموته وبعضهم لا يجزم بموته، وقد حدثت وقائع وحوادث تثبت على أنه ليس بميت فقد شتم على بعضهم بأنه ميت وجلس في أجهزة الإنعاش أكثر من سنة ثم أحياه الله بعد ذلك. بل ذكر عن بعضهم وقصة مذكورة وموجودة أنها مكثت امرأة مكثت أكثر من 8 سنوات ثم بعد ذلك حيت بعد هذه الفترة الطويلة. المقصود نظرا لهذه الحوادث ونظرا لاختلاف الأطباء في ضوابط الموت الحقيقي في موت الدماغ وصعوبة تشخيص موت الدماغ خاصة وأنه يعتمد على أجهزة دقيقة لا تتيسر في كل بلاد المسلمين، فمن الصعب فتح هذا الباب. ولذلك يبقى على هذا الأصل وهو أنه تبقى الأجهزة ولا يجوز سحكها من الميت ما دام أن فيه دقات قلبه حتى ولو استمرت سنوات. لكن لو فرضنا أن طبيبا ما عنده جهاز واحد أو يوجد في المستشفى جهاز أو أكثر من جهاز وضعها على هذا الرجل كبير السن الذي يغلب على الظن أنه لا ينجو أو في آخر عمره، وجاء شاب أو جاء إنسان في صحة وعافية لكن أصيب بمرض يحتاج إلى هذا الجهاز، فهل نسحب هذا الجهاز لإحياء هذه النفس؟ نعم يجوز سحب الجهاز في هذه الحالة خاصة، لأنه إذا تعارضت المصلحة الراجحة مع المصلحة المرجوحة تقدمت المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة. فإن هذا الجهاز إذا وضع على هذا المريض الثاني الذي هو أحدث سنا وبالإمكان علاجه ونجاته بإذن الله عز وجل، فإن مصلحة تحقق المصلحة أو وجودها فيه راجح، ولكن المريض الأول بقاء أو مظنة المصلحة فيه مرجوح لغلبة الظن بكبر سنه وضعفه أنه يبقى. فلذلك يجوز في هذه الحالة وما في حكمها أن يسحب الجهاز، كما لو دخل على طبيب مريضان أحدهما كل منهما مريض ولكن أحدهما في حالة يغلب على الظن أنه لا ينجح في علاجها وحالة يغلب على الظن أنه ينجح في علاجها ولم يبق إلا الوقت الذي ينقذ فيه أحدهما، وجب عليه أن ينصرف إلى الذي يغلب على الظن نجاته ولو كان متأخرا في دخوله عليه. وهذا كله مبني على أصول الشريعة في مراعاة، وهي المسألة التي تعرف بازدحام المصالح وازدحام المفاسد، فإن المفاسد المتحققة مقدمة على المفاسد الموهومة. والله تعالى
أسألكم الله. أسأل يقول: ما هو الحكم عندما ينعل الميت فتذكر بعض أعماله للناس وسيرته في البذل والجهاد والعلم كي يدعو الناس له؟ وفي الحديث عندما مرت جنازة فأثنى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم شهداء الله في أرضه.
حديث عمر رضي الله عنه لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة ليس من الباب الذي نحن فيه. نحن نتكلم على نعي الميت، أن يقوم الرجل ويقول: أنعي فلانا الذي فعل وفعل، صاحب المآثر، صاحب كذا وكذا، فهذا هو المحرم شرعا. أما لو أن إنسانا كان على صلاح وتقوى فمر بجنازته على قوم فذكروه بخير، أو وقف إنسان أثناء دفنه مع أخيه يتحدث عن فضل هذا الرجل فقال له: نعم الرجل وأثنى عليه، فهذا لا حرج فيه لدلالة السنة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم نعيا وأجاز ثناءه، فنقول لما كان هذا كله خارجا من مشكاة واحدة ومن قائل واحد صلوات الله وسلامه عليه صدقه ربه فإنه لا يتناقض قوله، ونقول بجواز الثناء إذا كان على صورة حديث عمر، وتحريم الثناء إذا كان على صورة النعي. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن على الميت سواء على القبر أو في مكان العزاء؟
قراءة القرآن على الأموات في القبر فهي بدعة ولا يجوز فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أصحابه وقام على قبور الأموات ولم يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل عليه، فهل لإنسان يعتقد فضل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل للإنسان أن يأتي ويستدرك على نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه صاحب الهدي الأمكن الأمثل وصاحب السنة والهدي الأكمل، كان يقول فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ على قبور أصحابه، ولم يقرأ عند زيارة القبور، لم يقرأ الفاتحة ولا غيرها صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يأتي المسلم الذي يريد أن يحشر على طريقته وعلى ملته وعلى سنته يقول الأفضل أن أقرأ عليه القرآن؟ لا شك أن هذا خطأ، ينبغي التنبيه عليه ودلالة الناس عليه، أن السنة أن تقول الوارد. كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسعى، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسعى. هذا المحفوظ من هدي عليه الصلاة والسلام، لأن لحظة الدفن بعد انتهائها يحتاج الشخص المقبول إلى أن يدعى له بالثبات، لأنه يفزع من الملكية، فيحتاج إلى أن يثبته الله بتثبيته، فتدعو أن يثبته الله عز وجل في ذلك الموقف. كذلك الاستغفار لما فيه من الرحمة له. وأما قراءة القرآن المعروفة بجمع الناس في المآثم ونحيها فهذه بدعة منكرة، أنكرها العلماء السابقون من المذاهب على اختلافها، فأنكرها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ونصوا على أنها بدعة منكرة، وأن الإجارة عليها غير جائزة، لأنه لا يتأتى حصول القربة فيها في القراءة إلا إذا أريد بها وجه الله، والقارئ يريد المال فلا يتأتى فيها القربة من وجه. أما دفع المال فيها من أموال اليتامى فهو منكر أعظم وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وما شاع وذاع عند كثير من الناس أنهم إذا مروا على القبور قالوا الفاتحة للأموات، أو الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين، أو يجلس الرجل مع الرجل يحدثه فيقول له إن أباك رحمه الله فعل وفعل، الفاتحة على روحه. كل هذا من الحدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون من بعده، ولا فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتسي الإنسان بهم ويسير على نهجهم، ويسأل الله العظيم أن يجعله من أتباع سنتهم وطريقتهم. فالخير كل الخير في متابعتهم، والخير كل الخير في السير على نهجهم، فإن الكمال كل الكمال في ترسخ الاتباع، والشر كل الشر في الإحداث والابتداع. والله تعالى
الشيخ قد بدأت الإجازة، فهل من نصيحة أثابت الله؟
طيب نقول اختصارا أننا نريد أن نفصل، اعذروني يا إخوان، لأن هذا المسجد على الطريق، فقد يوجد المسافر، فقد يوجد الإنسان العدل ذا الحاجة، ولذلك والله لا أتهرب عن هذا السؤال، ولكني أشفق على ذا الحاجة. أقول اختصارا إن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بالعمر، فليذكر من حرمه الله عز وجل نعمة العمر، ليتذكر الأموات الذين هم أحوج ما يكونون إلى العمل الصالح. والله تعالى قد خلفك من بعدهم حتى تجعل هذه الأيام وتجعل الليل والنهار في محبته وطاعته والتقرب إليه جل شأنه، فلا خير في الأيام إذا لم تقرب من الله جل جلاله، ولا خير في الساعات واللحظات إذا لم تجد القروب قلوب قربا من الله وحبا في الله جل جلاله. فأوصي إخواني وهم قادمون على هذه الأيام أن يغتنموها في العمل الصالح. أما الأمر الثاني فالمسلم ليست عنده إجازة، المسلم مشغول بذكر الله وطاعة الله إلى لقاء الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم لا يزال يجاهد ولا يزال يتحصل على الطاعات والقربات حتى يلقى الله جل جلاله مؤمنا تقيا قد فاز بخير كثير من طاعته ومحبته. والمراد بالإجازة الفراغ من بعض الأشغال، فليغتنم الإنسان فراغه قبل شغله، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فخير ما أوصي به إخواني في اغتنام هذه الأيام أن يستكثروا من تقوى الله عز وجل، وذلك بتلاوة القرآن والإكثار من ذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه هي وصية الله عز وجل لنا، وهي أيام قليلة، عن قريب نفارقها وعن قريب نتركها، فطوبى لمن اغتنمها في الصالحات وسعى فيها في المرضات. وأوصي إخواني طلاب العلم أن يجتهدوا في توجيه الناس والدعوة إلى الله عز وجل، خاصة من يسافر إلى قريته ومن يسافر إلى بلده، فإن وراءكم الضال ينتظر منكم بإذن الله أن تهدوه، ووراءكم الحائر ينتظر منكم أن ترشدوه، ووراءكم الذي ينتظر ماء الوحي لكي تحيوا به قلبه وتنيروا به دربه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل خير أن يجعلنا من خير العباد فيها، وأن يجعلها
كلنا
اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمنا وخير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.